بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة من المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم محراب الفتوى، والذي نستضيف فيه صاحب الفضيلة الدكتور محمد الحمود النجدي كل أحد من 9 حتى 10، ويجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الشرعية. فمرحبا بك يا فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم وبالإخوة والأخوات جميعا.
وكما عودناكم، نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الرقم المعلن على الشاشة، ونرجو أن تكون الأسئلة واضحة ومباشرة ومختصرة حتى يتسنى لنا الإجابة على أكبر قدر ممكن من الأسئلة. أيها الإخوة في الله، موضوعنا لهذه الليلة من أهم المواضيع التي يجب على كل مسلم أن يعتني بها، ويجب على كل من استلم القيادة وزمام الأمور أن يهتدي بهذا الهدي. موضوعنا أيها الإخوة عن السياسة الشرعية. فما معنى السياسة الشرعية؟ وما مدى حاجتنا لها؟ وما هي الكلمات التي قيلت في السياسة الشرعية من قبل أهل العلم؟ وما هي الأمثلة المنيرة المضيئة التي يجب على كل من يقود هذه الأمة أن يتنور بها، سواء كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة والأسوة لنا، أو كان في عهد من جاء بعده من الخلفاء الراشدين المهديين الذين استضاءوا بنور النبوة واهتدوا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وما الفرق بين هذه الشريعة الغراء وبين القوانين الوضعية المحدثة في هذا الزمان؟ لا شك أن هذه الأسئلة المهمة محل عناية ومهمة جدا، ويجب علينا أن نتفكر في هذه الأسئلة وهذه المعاني، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيها الخير الكثير لهذه الأمة التي تتلمس النور وتريد طريق الهداية. فضيلة الشيخ، في البداية بارك الله فيك، ليتك لو حدثتنا عن معنى مصطلح السياسة الشرعية، ومدى حاجة الناس لهذه السياسة، وخاصة في هذه الظروف الراهنة التي نجد فيها البعد الشديد عن سياسة الشريعة الإسلامية.
نعم، الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فالسياسة الشرعية باب عظيم من أبواب العلم والفقه في الدين، عظيم النفع، جليل القدر، له أثر عظيم في قيادة الأمة والوصول بها إلى مصالحها الدينية والدنيوية. وقد أفرده أهل العلم قديما وحديثا بالتصنيف، وتجد أيضا مباحثه ومسائله مبثوثة في كتب التفسير والحديث والتاريخ وفي غيرها من المصنفات في هذا الباب. والجهل به يؤدي بالناس إما إلى الإفراط والتساهل والتضييع لأحكام الشرع، وإما إلى التفريط والمبالغة في هذا الأمر. السياسة في اللغة من ساسة القوم يسوسهم إذا قام عليهم بما يصلحهم وقادهم إلى ما فيه صلاحهم وسعادتهم. وهذا اللفظ لم يرد في القرآن الكريم، وإن كانت مباحث هذا الباب العظيم الذي كما ذكرنا له أثره الخطير في قيادة الأمة وفي إصلاحها وهدايتها، هذا الباب ذكرت مباحثه في القرآن الكريم ونبه الله تعالى فيه على مسائله أو رؤوس مسائله، كقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه آية عظيمة في سياسة الأمة وإصلاحها. وكقوله تبارك وتعالى: فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقبلها قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقوله: وأمرهم شورى بينهم. إذن مباحث هذا العلم مبثوثة في القرآن الكريم، لكن لم تذكر هذه الكلمة في الكتاب، وإنما وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، يقول عليه الصلاة والسلام: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. يعني كانت الأنبياء في بني إسرائيل ساسة وقادة وأمراء ومصلحين يقودونهم إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم وهدايتهم في الدنيا والآخرة. هذا الباب كما أوضح الإمام ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية، وهذا كتاب عظيم النفع لا يستغني عنه كل من اشتغل بهذا الباب، يقول: إن هذا الموضع في الحقيقة مزلة أقدام ومضلة أفهام، والناس فيه بين إفراط وتفريط. فالجهل بهذا الباب في الحقيقة هو من جهتين: الجهة الأولى الجهل بأحكام الشريعة، الجهل بأحكام كتاب الله تعالى وما جاء به نبي الله صلى الله عليه وسلم من أحكام شرعية وكيفية القيام بها وشرائطها وضوابطها. هذا الباب الأول الذي يجب أن يعلمه من يريد أن يتكلم في السياسة الشرعية: العلم بالقرآن والعلم بالسنة. الأمر الثاني العلم بوقائع الأحوال، أن يعلم الإنسان واقعة الحال، هل هذه الواقعة مندرجة في الحكم الشرعي الذي هو يريد أن يطبق فيه الحكم أو يجري عليه حكم الله عز وجل، أو أن هذه الواقعة لا يشملها النص. وفي الحقيقة أن مجال الاجتهاد ومجال النظر ومجال القياس في هذا الباب عظيم وواسع، لأن الشريعة الإسلامية إنما جاءت برؤوس المسائل وأحكام الشرع العامة، وأما على وجه التفصيل فهذا يرجع فيه إلى القياس والاجتهاد والنظر.
نعم شيخنا، بإذن الله سبحانه وتعالى سوف نتمم هذا الموضوع الخطير المهم جدا، وخاصة أن كثير من الدول المقبلة على تغيير يعني في كثير من يعني قياداتها، فليتهم لو يستمعون إلى هذه الكلمات منك فضيلة الشيخ حول السياسة الشرعية وأهميتها وإمكانية تطبيقها وغير ذلك من أمور سوف نتكلم عنها بإذن الله عز وجل. معنا الأخت نازية من ليبيا، تفضلي أخت نازية.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك، تفضلي.
أهلا وسهلا. بالله يا أخوي نبي نسأل الشيخ.
تفضلي، معك الشيخ. قصري على صوت التلفاز.
السلام عليكم سعادة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل. قصري على صوت التلفاز لو سمحتي.
نبي نسأل، أني حامل لي 35 يوم.
نعم.
35 يوم قصدي مش ما نبيش فماك، قصدي نبي نجهض، نفق من الإجهاض.
هل هناك سبب داعي لذلك؟
ايه، اول شيء ما نفسي في قصدي مسؤولية صعبة وعندي طفل قبله وقاعد صغير.
نعم طيب إن شاء الله.
واضح سؤال، شكرا لك على هذا السؤال، سوف نعود إليك إن شاء الله بعد قليل. إذن شيخنا، قضية السياسة الشرعية كما ذكرت مسألة مهمة، وهي مزلة أقدام ومضلة أفهام، ويجب على من يتولى هذه يعني السياسة والقيادة لهذه الأمة أن يكون عالما بالقرآن والسنة، وأن يعلم وقائع الحال وهل تشتمل عليه النصوص أم لا. شيخنا، ودنا كذلك لو عرفنا كذلك يعني أهمية السياسة الشرعية مدى حاجتناها في هذه الأيام.
نعم، أولا لا بد أن نتذكر أن هذه الشريعة تامة وكاملة، ولم يحوجنا الله سبحانه وتعالى إلى شيء سواها. قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين تام وكامل. وقال عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال سبحانه: أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه، يعني أنها كافية وشافية. ومن ظن أن الشريعة لا تفي بما يحتاجه الناس في مصالح دينهم ودنياهم، فهذا إما أنه جاهل أو أنه مكابر أو أنه ظالم طاعن في القرآن وما أنزل الله تعالى فيه من البيان. القرآن لا يمنعنا من القياس ولا من النظر ولا من الاجتهاد، وإنما ربنا سبحانه وتعالى ألزمنا بشريعة سمحة وأمرنا باتباعها: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. فهذا إلزام، إلزام من الله تبارك وتعالى لعبده ونبيه صلى الله عليه وسلم، وهو إلزام للأمة من بعده: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وكل من عارض كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بعقله فقد عارضها بهواه وهو من الذين لا يعلمون، كما قال عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فكل حكم غير حكم الله وحكم رسوله فهو جاهلية، مهما كان أو من أي مكان جاء، ولو جاءنا من متعلم ولو جاءنا من مثقف، إذا كان يخالف ما عندنا من الشريعة فهو جاهلية.
نعم شيخنا، إن شاء الله سوف تكون لنا عودة كذلك لنتمم هذا الموضوع. معنا الأخت أم خالد من الكويت، فضل أخت خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ بغيت أسأل سؤالين.
نعم تفضلي.
السؤال الأول: أنا شقر طيب، ولما شقر قام يطول الشعر عندي فقعدت قصة.
نعم
طيب. والسؤال الثاني يا شيخ: لي أرحام، يعني كلمة أذى يعني بما تحملها الكلمة معنى، أذوني أذية الله بها علي. أنا أطلهم أبرهم بس يعني مشاكل يا شيخ، أقول لك العدو ما يسوي. وأنا يعني صراحة تعبت يعني نفسيا وجسمي، حتى جسمي تعب، فلما أقطعهم أرتاح يعني. فيا شيخ هل أوثق هالشيء ولا لا؟
طيب نعم، شكرا لك على هذه الأسئلة أختم خالد بإذن الله سبحانه وتعالى. شيخنا لو أخذنا بعض الأسئلة ثم نعود إلى الموضوع. سؤال الأخت نازية من ليبيا تقول: هي حامل وتريد الإجهاض وعندها طفل، وتقول يعني ما حكم الشرع في ذلك؟
الأصل أن النطفة لا حرمتها، إذا عقدت في الرحم فالأصل أنها تترك ولا يتعرض لها بإجهاض أو بإسقاط إلا إذا كان لذلك سبب، إذا كان هناك مسوغ شرعي، مثل أن تكون المرأة معيلة كثيرة العيال، أو أنها قريبة الولادة وجود الجنين والولد الآن يضر بطفلها أو برضيعها أو أنها تكون مريضة أو أن يوجد مرض في الجنين، فيجوز يعني الإجهاض إذا كان قبل تمام الأربعة أشهر، لأنه إذا بلغ أربعة أشهر فقد نفخت فيه الروح والخلاف فيه قوي والجناية عليه أشد. لكن إذا كان قبل الأربعة أشهر ووجد المسوغ الشرعي لإجهاضه فلا بأس إن شاء الله.
شيخنا، أخت أم خالد تقول هي تشقر، يعني تقصد تشقير الحاجبين، ويطول الشعر فتقصه بعد ذلك. هذا السؤال الأول.
الأصل أن قص شعر الحاجب الأصل فيه المنع، لأن القص يعطي نتيجة النتف أو النمص، والنمص محرم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله النامصة والمتنمصة. فأخذ شيء من شعر الحاجب الأصل فيه المنع، وإن كان هناك من أهل العلم من قال إن القص ليس مثل النمص، لكن النتيجة واحدة للناظر وللرائي، وإنما يجوز القص في حالة الأذية. إذا طال شعر الحاجب بحيث أنه ينزل على العين فعند ذلك يمكن أن يقص.
نعم شيخنا، وتقول هي لها أرحام ويؤذونها يعني أذية ربما تكون مثل العداوة، وتقول لو تركتهم لارتحت، فما هو الحكم في ذلك؟
جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام رجل فقال: يا رسول الله، إن لي أقارب أصلهم ويقطعوني، أحلم عليهم أو عنهم ويجهلون علي، أحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال عليه الصلاة والسلام: لئن كان كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني كأنك تطعمهم الرماد الحار، وهذا كناية عن الإثم الذي هم واقعون فيه. ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت كذلك، ما دمت على هذا الإحسان وهذه الصلة، فلا يزال معك من الله ظهير، يعني معين من الملائكة. فإن صبرت فلها أجر عظيم، إن صبرت فلك أجر عظيم إن شاء الله تعالى. وإن كان في تركهم راحة وإقبال على طلب العلم والطاعة وما أشبه ذلك، فلك الترك أو على الأقل تقليل الزيارة بحيث يكون الإنسان في شيء من الراحة من أذيتهم.
نعم شيخنا، معنا الأخت مشاعل من الكويت. معك فضيلة الشيخ، تفضلي أخت مشاعل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول: بعد نهاية الفترة الدراسية بعد التخرج إن شاء الله، هل يجوز أني أهدي مدرستي درس تذكاري ولا لا؟ هذا الشيء. الشيء الثاني بالنسبة للثورات العربية اللي قاعدة تصير بالشعوب العربية، هل هذا يعتبر خروج على الحاكم؟ لأن في علماء اختلفوا كيف تتكلم، أبي تفشل من الدكتور إذا ممكن.
طيب. نعم. شكرا لك على هذه الأسئلة. شيخنا تقول: هل يجوز هداء درع تذكاري لمعلمتها بعد انتهاء الدراسة؟
الهدية الرمزية نرجو إن شاء الله تعالى لا حرج فيها. الهدية إذا كانت ترمز وتعبر عن المحبة والمودة وتؤدي إلى زيادة الأخوة والصلة بين المؤمنين وبين المؤمنات بعضهم مع بعض، فهذا أمر مندوب إليه ومستحب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تهادوا تحابوا. فالهدية سبب لجلب المحبة بين الاثنين، فهذا لا بأس به، لكن تجتنب الهدية الثمينة، الهدية الغالية الثمن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هدايا العمال والموظفين إذا كانت يعني سببا للتجاوز عن الأخطاء أو محاباة الإنسان ولو في المستقبل. فالمدرس إذا طمع أن يأخذ هدية من التلميذ لعله يحابيه من أجل أن يعطيه هدية في المستقبل، لكن إذا كانت الهدية في حدود الرمزية.
شيخنا هي تقول بعد انتهاء الدراسة يعني والتخرج من مثلا المعهد أو الجامعة وغير ذلك.
نعم نقول إذا كانت رمزية، إذا كانت رمزية لا حرج.
هنا شيخنا انقطعت يعني الصلة بين المعلم والطالب في الدراسة وأصبح يعني خارج الدراسة
التخرج. صحيح والآن انقطعت، لكن المدرس إذا علم أن التلاميذ يهدونه سيراعيهم في المستقبل. وستتغير يعني معاملة المدرس للتلميذ الذي يطمع أن يحصل منه على هدية، لأن والده غني، لأن والده ذو منصب ذو وجاهة، فلعله أن يحابي من أجل أن يحصل منه على هدية ثمينة.
نعم معنا الأخ سعيد من عمان، مرحبا بك يا أخ سعيد ومرحبا بأهل عمان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
يا مرحبا.
حبكم في الله يا إخواننا.
حبك الله.
الله حبك الله.
عندي سؤال للشيخ لو سمحت.
تفضل.
تفضل.
يا شيخ بفضلك أنا أتحقق حساب باسم بنتي.
نعم.
في أحد البنوك باسم بنتي صغيرة طفلة.
نعم.
إذن بعد فترة يعني كنت أحسنة خبرا الحساب حصل جائزة مبلغ مالي. ما حكم هذا المبلغ يا شيخ؟
البنك شرعي أو غير شرعي؟
رضوي.
نعم. طيب.
أيوه.
سؤال ثاني.
بارك الله فيك.
هذا
شكرا لك.
حياك الله.
نبدأ شيخنا من السؤال الأخير، ما رأيك به هذا السؤال الذي يقول فيه الأخ سعيد أنه فتح حساب وحصل بعد ذلك على جائزة؟
طبعا الجوائز المقدمة من البنوك الربوية أو ما تسمى زورا بالفوائد، وهي ليست فوائد، لأن الربا أمر حرمه الله تعالى ورسوله، بل حرمته الشرائع السماوية كلها، ولا يجوز المسلم أن يتعاطى الربا لا أكلا ولا لا أخذا ولا عطاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم يقول: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدي وقال هما سواء أو هم سواء. والله تعالى من قبل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لكن إذا اضطر المسلم إلى وضع ماله في البنك الربوي لعدم وجود بنك إسلامي أو بنك شرعي، فهو في هذه الحالة يضع ماله بقصد أن يحفظه في البنك فقط، ولا يحل له أن يأخذ منهم فائدة ولا زيادة، لأن هذه الزيادة وهذه الفائدة مصدرها الحرام. وهكذا لو أعطي جائزة في السحوبات التي تجري في البنوك، هذا أيضا لا يحل له أن يأخذها ويبقيها عندهم إذا استطاع، يتركها لهم ولا يأخذها. أما إذا يعني أجبر على أخذها فإنه ينفقها في وجوه الخير، يضعها في الجمعيات الخيرية، تبني فيها بعض المرافق أو بعض دور الأيتام أو ما أشبه ذلك مما فيه مصلحة عامة للمسلمين.
نعم بارك الله فيك يا شيخ. معنا الأخت أم عبد الله من الكويت، تفضلي أخت عبد الله. تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
عندي سؤال أخي.
تفضلي.
كان عندي مال لزوجي يعني ما يعلم فيه زوجي، أنا أخذ منه على أساس أنه زوجي يعني صغير مصرف. نعم. فأنا أحب أن أخذ هذا المال على أساس أنه صار ظروف شيء محتاج يعني أساعد فيه يعني.
جزاك الله خير. نعم.
فأنا ما بس يعني أخذت هذه الفلوس واشتريت فيهم ذهب، ولما صار غالي الذهب يعني بعت وعطاني فلوس أكثر.
نعم.
ونسيت إن هذا المال إنه هو من مال زوجي، نسيت يعني عشان هيك بعته يعني.
نعم.
فأنا الحين أسأل يعني هل هذا المال اللي أنا مثلاً أنا مثلاً أخذت منه 200 دينار، يعني هل هالمال هذا يعني 200 دينار أرجع له إياه والزايد يعني ربح إليه مثلاً؟
طيب.
نعم.
فهذا السؤال يعني الحبي أسأله. شكرا لك.
شكرا لك على هذا السؤال أختم عبد الله. شيخنا عندنا نعود إلى الأخت مشاعل، عادتنا يعني إلى الوراء، الأسئلة هذه سبق تكررت يعني على الثورات العربية التي تحدث الآن، وهل هي من الخروج على الحاكم؟
نعم، طبعا هذا الموضوع بحمد الله تعالى قد أثير في هذه القناة المباركة كثيرا، وتكلم فيه الإخوة والمشايخ. والأصل هو حرمة الخروج على الحاكم المسلم، ولو كان جائرا ظالما، ولو كان مستبدا، ولو أخذ المال، ولو جلد الناس، الأصل حرمة الخروج عليه. وهذا الموقف هو نابع من أحاديث نبوية، وليس هو موقفا تخاذليا كما يصفه بعض الناس، ولا موقفا ذليلا كما يقول البعض، وإنما هو منطوق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد سلم، فمن كره فقد سلم، ومن أنكر فقد برئ، ولكن من رضي وتابع، يعني من تابعهم على ظلمهم. قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم، أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ما دام أنه يقيم الصلاة ولم يعلن الكفر البواح، الأصل وجوب الطاعة وحرمة الخروج، إلا إذا أعلن الكفر البواح، إذا طعن في القرآن صراحة وهو يعلم أن هذا كفر بواح، فعند ذلك يحل الخروج عليه بشرط القدرة، بشرط وجود القدرة، ووجود أيضا البديل الذي يقود البلاد إلى بر الأمان، حتى لا تضيع بلاد المسلمين فتصبح فوضى بلا زمام ولا قائد ولا إمام. فالسلف رحمهم الله يقولون 60 سنة من إمام ظالم ولا ليلة بلا إمام. ليلة بغير إمام هذه مصيبة المصائب، لأن الإمام وإن كان ظالما تؤمن فيه السبل، تقام فيه الصلاة، يتنقل فيه أرجاء البلاد، والإنسان آمن فيه على نفسه وماله.
نعم. جزاك الله خير شيخ. أذكر يعني في هذه المناسبة أحد الكبار المحللين السياسيين يقول دائما بعد الثورات الخط البياني للأمن وللاقتصاد ولغيره ينخفض انخفاضا كبيرا لا يعود إلا بعد فترة طويلة.
الله
معنا شيخنا الأخ سيف من العراق، تفضل أخ سيف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل سؤال الشيخ؟
مرحبا بك أخ سيف وتفضل.
أهلا وسهلا شيخ. يجوز الزواج من يعني من النصرانية واليهودية؟
نعم.
طيب
فقط.
وإذا شيخي وإذا يكون يجوز يعني
نعم.
يعني إذن هم يعني مو مشركين مو صحيح؟
نعم. نعم. طيب
شكرا على هذا السؤال،
تسمع إن شاء الله.
نعم شيخنا، نأخذ إن شاء الله فاصل بإذن الله سبحانه وتعالى، ونعود إلى أسئلة المشاهدين. أيها الأخوة المشاهدين والمشاهدات، كونوا معنا بإذن الله عز وجل، فاصل قصير ونعود إليكم بعد قليل.
من يبني للمجد صروحا يختار.
كمال الحجاب امر مطلوب شرعا اما على سبيل الاستحباب واما على سبيل الوجوب.
اليوم احنا رح نعمل الدجاجة رح نطلع منها اربع قطع بعد التسخين. رز نوعية الرز اللي انتم بتحبوه او بتفضلوه، لكن يفضل الرز.
لا ننكر فاطمة، فضل فاطمة، ولا ننكر فضل عائشة. نحن نحب فاطمة رضي الله تبارك وتعالى ونحب عائشة رضي الله تبارك وتعالى.
اللهم ارزقنا التأدب بآدابه والاهتداء بهديه
بإثبات أو بنافي ماذا يعلق
تنطلق مسيرة الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة في العاصمة فنومبن، عاصمة مملكة كمبوديا.
لماذا يعلق هذا الذي علقه في عبده؟ من ايش؟ قال حصن حصين من العين.
انا اعتقد صراحة يعني قبل اتكلم عن موضوع الاسس الخاصة بهذا وجهة سعيدة بالنسبة لقضية الرجل انا
بإثبات او بنفي هو المستقبل، فالله حكم عليه بالنفي ايضا. لن يخلقوا
والحق يبارك مسعى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نعود إليكم أيها الإخوة في الله من المشاهدين والمشاهدات مع برنامجكم محراب الفتوى، ونرحب مرة أخرى بفضيلة الشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي الإمام والخطيب وزارة الأوقاف ورئيس اللجنة العلمية بجمعية إحياء التراث الإسلامي.
حياكم الله
شيخنا. كنا تكلمنا عن السياسة الشرعية، وكذلك يعني وردت إلينا بعض الأسئلة، فإن شاء الله إن كان في وقت بإذن الله عز وجل نعود إلى موضوعنا، ولكن وصلنا إلى سؤال الأخ سعيد جاوبنا عليه. سؤال الأخت أم عبد الله تقول كان عندها بعض الأموال التي تدخرها من أموال زوجها بدون علمه، فأخذت هذه الأموال واشترت بها ذهبا، ثم بعد ذلك نسيت أن هذا المال هو مال زوجها، وطبعا ارتفعت أسعار الذهب، وتقول ما حكم الزيادة الموجودة والأرباح في هذا الذهب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإذا كان يعني هذا المال أخذ من أجل أن الزوج مسرف في إنفاقه ولا يمسك المال فأخذها صحيح، ولا يلزمها أن ترد الزيادة إن شاء الله تعالى إذا كانت قد أخذت من أجل الحد من إسرافه وإنفاقه للمال، وهي إن شاء الله تعالى إذا كانت تنفقه في وجوهه الصحيحة وتستعين به على قضاء حوائج البيت لا حرج عليها في إمساك المال، ولا حرج عليه أيضا في إمساك الزيادة والربح.
شيخنا معنا مكالمة من الأخ مراد من ليبيا، تفضل أخ مراد أنت على الهواء مباشرة. مرحبا بك تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم يا أخي.
مرحبا بك يا أخ مراد تفضل.
ممكن توجه سؤال للشيخ؟
تفضل.
تفضل.
أنا بدي بالنسبة للأحداث اللي صايرة في ليبيا شيخ، أنا بدي أبين نقطة بس.
أخ مراد
والله العظيم.
أخ مراد لو سمحت إذا كان عندك سؤال، لا نريد أن نستمع إلى بعض الأمور التي هي خارج عن البرنامج، يعني كثير من الأخوة قد يأتي ببعض المعلومات، يعني نحن نعرف الوضع الآن الحاصل هناك، نريد السؤال فقط، إذا كان عندك سؤال فتفضل مشكورا مأجورا، أما إذا كان دفاع عن جهة معينة فنحن لسنا هنا يعني موقف الحكم وموقف المناصرة، نحن نناصر بإذن الله عز وجل المظلومين بالذي نقدر عليه بإذن الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم. إن شاء الله إن شاء الله.
ما هو السؤال؟
بدي أسأل السؤال بالمسأل ما حكم أن يستعين كافر على أخيه مسلم استعانوا بالحلف الصليبي الذي من علامته يا شيخ علامته عبارة عن صليب كبير.
نعم شكرا.
أنا من مدينة
سؤال واضح. سؤال واضح. أيوه. شكرا لك على السؤال.
أسمع الإجابة.
تسمع الإجابة بإذن الله سبحانه وتعالى. شيخنا نكمل. وصل إلينا سؤال من الأخ سيف من العراق يقول هل يجوز الزواج من النصرانية واليهودية وهل معنى جواز الزواج من اليهودية والنصرانية أن أنهم غير مشركين؟
الجواز نعم هو يجوز كما قال الله تبارك وتعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنات غير مسافحات ولا متخذي أخدان. فيجوز الزواج بالنصرانية واليهودية غير الحربية يعني غير المحاربة التي لا تحارب المسلمين وليست في صف جيش يحارب المسلمين بشرط أن تكون محصنة والمحصنة يعني العفيفة التي تحرم الزنا سواء كان بالإعلان أو باتخاذ الأخدان الذين هم الأصحاب الذين تزني معهم سرا فيحرم الزواج بمثل هذه المرأة. والأمر الآخر يقول أهل العلم لا ينبغي الإنسان أن يقدم على الزواج بالنصرانية أو اليهودية ولو كانت محصنة إذا توفرت المسلمات فإذا كانت المسلمات كثيرات ومتوفرات لا ينبغي له أن يختار أما لأبنائه وهي على النصرانية أو على اليهودية إلا إذا طمع بإسلامها إذا أبدت الرغبة في أن تسلم ورأى منها السهولة والليونة في اعتناق هذا الدين فله بذلك أجر عظيم أن يخرجها من النار ويدخلها إلى يعني صف الموحدين والمسلمين فيكسب بذلك أجرا عظيما. نعم
جزاك الله خير.
وهي على كل حال يعني واقعة في الكفر وإن كانت في كتاب الله عز وجل ليست من المشركين لأن الله تبارك وتعالى يقول ولا تنكحوا المشركين ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ثم قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم لكن هي واقعة في الكفر بقولها أن عيسى هو ربها أو أن عيسى هو ابن الله وكذلك اليهود كفروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وهم مميزون عن المشركين الذين يعبدون الأصنام أو الذين لا يقرون بكتاب سماوي ولا بنبي مرسل.
نعم شيخنا معنا الأخت عبد الله تريد أن توضح يعني سؤالها مرة أخرى نرجو بارك الله فيك الاختصار لضيق وقت البرنامج لعله انقفل الخط. شيخنا معنا سؤال الأخ مراد من ليبيا يقول ما حكم من يستعين بكافر على مؤمن؟
الأصل في ذلك الحرمة.
نعم.
يحرم على المسلم أن يستعين بالكافر على أخيه المسلم إلا إذا كانت استعانته للضرورة وفي حدود الضرورة التي ينتفع فيها المسلم ويدفع شر المسلم ويدفع ظلمه وأذاه وجوره ففي هذه الحالة تجوز إذا أمن المسلم من غشم الكافر ومن تسلطه لا مانع أن يستعين به في حدود ما أباحت الشريعة الاستعانة به. الرسول صلى الله عليه وسلم في هجرته من مكة إلى المدينة استعان برجل مشرك ولكنه أمن صلى الله عليه وسلم من مكره ومن شره. هذا الرجل استأجره وهو هادي خريت يعني حاذق يعرف الطريق من مكة إلى المدينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هجرته من مكة إلى المدينة لم يسلك الطريق المعتاد حتى لا يعثر عليه المشركون، وإنما سلك به هذا الدليل. وهذا الرجل كان رجلا كافرا، والحديث في البخاري وغيره. فإذا تجوز الاستعانة بالمشركين أو بالكفار إذا أمن المسلم شرهم وكيدهم ومكرهم، ولا بد أن نحذر، لا بد أن نحذر من المشركين ومن أهل الكتاب الذين حذرنا الله سبحانه وتعالى منهم. فقال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وأخبرنا الله عز وجل أنهم إن أصابنا خير غاضهم ذلك، إن تصبكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم مصيبة يفرحوا بها، والعياذ بالله تعالى. يعني الإنسان لا يسرف في هذا الباب.
شيخنا نذكر يعني فتوى هيئة كبار العلماء التي كانت في يعني حرب الخليج مع الولايات المتحدة، فأفتوا بجواز ذلك يعني كما سبق أن فصلت
في حدود الضرورة.
حدود الضرورة حدود الحاجة. نعم. معنا الأخت أم عبد الله من الكويت، تفضل يا أخت أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا قبل شوي سألتك عن بالنسبة للأموال اللي أخذتها من زوجي وبعد ما سرقت فيها ذهب، اسمه طلع لي ربح.
نعم.
أنا بالحين هذه الأموال يعني تركت في عمل خير، وأنا ناسي إنه هذا الذهب من زوجي.
واضح.
فهل علي مثلا رد رأس المال له والزيادة أشارك يعني في مثلا في يعني أعمل فيه الأبي مثلا أرد له رأس ماله؟ أنا هاي السؤال يعني صراحة.
نعم واضح سؤالك، شكرا لك.
شكرا لك.
نعم
نحن قلنا إذا كانت قد أخذت هذا المال نظرا لإسراف زوجها في الإنفاق أو لعدم رشده في الإنفاق، ينفق بغير محله أو أنه يبذر الأموال ويسرف في إنفاقها، فأخذها من ماله أمر شرعي وأمر جائز. وأما إذا كان في ذلك نظر وشبهة فلها أن ترد المال، ولو أن تنفقه في بيتها، ولو أن تنفق هذا المال في بيتها بغير علمه، ولا حرج عليها بعد ذلك.
شيخنا نعود إلى موضوعنا، موضوع السياسة الشرعية، موضوع مهم شيخنا، وموضوع يعني لابد أن يعتنى به الآن خصوصا من قبل يعني الدعاة والعلماء، وخصوصا في الدول التي الآن يحصل بها كثير من التغيير في سياستها. شيخنا لو أخذنا بعض الأمثلة يعني الواقعية التي تمت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين في السياسة الشرعية، لكي يعني نكون قد استفدنا فيها في يعني واقعنا الآن المعاصر.
نعم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقود الأمة، وكان مقر القيادة له صلى الله عليه وسلم هي بيوت الله، هي المساجد التي يتجرى عليها بعض الضربة اليوم، فيوجهون دباباتهم إلى بيوت الله، ويوجهون أسلحتهم إلى المصلين في بيوت الله، بحجة أن هؤلاء يتآمرون أو بحجة أن هؤلاء يخططون، والعياذ بالله تعالى. قد قال ربنا عز وجل ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتشاور مع أصحابه في المسجد، وكان يوجه المسلمين لما فيه مصلحتهم، ويحذرهم مما يضرهم من خلال الخطب، من خلال الدروس التي يعقدها في مسجده عليه الصلاة والسلام. من الأمثلة على السياسة الشرعية ومراعاة أحوال الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الأعرابي الجاهل وبال في مسجده، هم الصحابة أن يقعوا به وأن يضربوه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مهلا لا تزلموه، لا تقطعوا عليه بولة. ثم لما فرغ أمر بدلو من ماء عظيم
فصب على النجاسة. هذا نوع من تآلف الدعوة إلى تآلف القلوب. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام علم ببعض المنافقين وأنهم في الحقيقة ليسوا بمسلمين ولا مؤمنين، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتلهم، لأنه نظر إلى أبعد من مصلحة قتلهم. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فهؤلاء في المدينة ولو قتلهم لقال الذي يقيم في خارج المدينة النبي عليه الصلاة والسلام قتل بعض أصحابه. وهكذا من المواقف التي تتجلى فيها السياسة الشرعية والمصلحة، النظر في المصلحة العامة، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة أراد أن يبني الكعبة على قواعد إبراهيم، وذلك أن العرب لما انهدمت الكعبة بنوا الكعبة وقصرت بهم النفقة، فجعلوا للكعبة حجرا. هذا الحجر الذي نشاهده اليوم هو من البيت، البيت ممتد إلى آخر الحجر. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبني الكعبة على قواعدها، لكن منعه من ذلك الخوف من نفرة الناس عنه. قال لعائشة: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهدهم بالكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم.
نعم.
هذا يعني نماذج من سياسة النبي صلى الله عليه وسلم للأمة في مصالحها.
نجد شيخنا فيها حرص النبي صلى الله عليه وسلم الكبير على يعني تآلف القلوب وعدم مفرتها
واجتماع الكلمة وعدم التنافر
ومراعاة النفوس. نعم. وتغيرها،
وأيضا النظر في قوة الجبهة الداخلية، لأن الأمة تقاس قوتها بتماسكها وبقوة جبهتها الداخلية.
نعم.
وبإتلاف القلوب حقيقة لا ظاهرا، لأنه يعني الله عز وجل لما ذكر أن اليهود تحصنوا في حصونهم قال سبحانه وتعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هم في الحقيقة متنافرون مختلفون، لأن القلوب لا يمكن أن تجتمع إلا على العقيدة الصحيحة، لا تجتمع القلوب على الأهواء ولا تجتمع على الشهوات ولا تجتمع على المصالح الدنية، إنما تجتمع القلوب على الإخلاص وعلى التوحيد وعلى الإيمان وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى.
صدق شيخنا. شيخنا معنا مكالمة للأخت سارة من ليبيا، تفضل يا أخت سارة. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم. ممكن نسأل عن تفسير الآية الكريمة: إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبح على ما فعلت النادمين. صدق الله العظيم.
فتصبحوا. نعم
نعم.
وشكرا لكم.
شكرا لك على هذا السؤال. إذن شيخنا، موضوع السياسة الشرعية موضوع كذلك فيه سبحان الله يعني ليونة كما ذكرت، وفيه من يعني الأمور الكثيرة العظيمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ماذا بشأن عهد الخلفاء الراشدين وتطبيقهم لهذه الشريعة الغراء؟
نعم، الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم من هم؟ وهم الذين أمرنا بالاقتداء بهم والسير على سنتهم.
نعم.
وعلى منهاجهم. كانوا رضي الله عنهم أيضا علماء بالشريعة وعلماء بما يجري حولهم، يعني يسيرون في الأمة بالنظر في مصالحها العاجلة والآجلة. من الأمثلة في هذا الباب أن الصديق رضي الله عنه أبو بكر لما حضرته الوفاة أوصى بالخلافة إلى عمر، لأن عمر رضي الله عنه هو الرجل الثاني في الإسلام، وكان كثيرا ما يدخل هو وعمر على النبي عليه الصلاة والسلام ويتشاوران في مصالح المسلمين ويسهران في ذلك كما جاء في الحديث عند الترمذي وغيره. وقال أنا استخلفت عليكم عمر فإن كان كما ظننت فهذا ظني به وإلا فالله يعني له الأمر من قبل ومن بعد. ولما تولى عمر عدل في الرعية حتى صار يضرب بعدله المثل. عمر رضي الله عنه بامتداد خلافته كثرت المصالح الشرعية التي أثرت عنه وعرفت عنه. من ذلك
لو نأخذ هذا الاتصال ثم بعد ذلك إن شاء الله يعني نأخذ بعد التفصيلات الجميلة التي يعني ستطرحها بإذن الله عز وجل. معنا الأخت أم خالد من ليبيا، تفضل أخت أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نسأل الشيخ، أنا حامل في الشهور الأولى.
نعم.
وطبعا نفسيتي تعبة جدا، ما نبديش الحمل هذا، وخايفة من المسؤولية أني نضمة معاي لو يجي.
نعم. طيب.
قصدي نفسي تعبة جدا، ما نحكيلكش كيف من لما سمعت بالخبر الحمل وهي نبكي لليوم.
خبر ايش؟
خبر الحمل. لما عقدت روحي حامل قعدت نبكي لليوم، نفسيتي تعبة جدا.
عانك الله. نعم
ماشي. طيب.
وشكرا، شكرا على هذا السؤال. نعم. إذن شيخنا لو أخذنا يعني على السريع بعض النماذج التي كانت في عهد عمر من السياسة الشرعية، لأن عندنا بعض الأسئلة لأخت سارة والأخت أم خالد.
نعم.
يعني بقي عندنا خمس دقائق وإن شاء الله نتمم إن شاء الله هذا الموضوع الجميل الذي طرحناه.
عمر رضي الله عنه مما أثر عنه أنه أوقف حد السرقة في عام المجاعة.
نعم.
وذلك أن الناس ربما أخذوا من أموال غيرهم بسبب الجوع الشديد.
نعم.
وبسبب الإشراف على الموت.
نعم.
ولا شك أن هذا مما يبيح للإنسان أن يأخذ من مال أخيه إذا كان سببا في بقائه على قيد الحياة.
نعم.
من أيضا السياسة المأثورة عن عمر رضي الله عنه أنه جلد رجلا يقال له صبيغ ابن عسل التميمي، لما جاء إلى المدينة وصار يسأل على المتشابهات، صار يسأل على المتشابهات من آيات القرآن ويشكك الناس، جلده عمر رضي الله عنه وسجنه، ثم جلده حتى تاب إلى الله تبارك وتعالى من هذا العمل. من ذلك أن عمر رضي الله عنه نفى رجلا تشببت به النساء وتعلقت به النساء مع أنه لم يفعل معصية، لكن هذا الرجل افتتن به بعض نساء المدينة، فعمر رضي الله عنه لما دعاه رآه قد أطال شعره فحلق شعره فلم يزدد إلا جمالا، فنفاه بعد ذلك إلى يعني مكان آخر حماية للعفة وإصلاحا لقلوب النساء ويعني الشواب من النساء في النظر إلى مثل هؤلاء.
والله شيخنا الآن سأل الله العافية، الآن أصبحت المصيبة يعني هم يتعمدون فعلها. في الماضي رجل لا يتعمد فعل يعني الفتنة، وسبحان الله مع ذلك نفاه عمر. نحن الآن نشاهد ستار أكاديمي وغير ذلك من برامج ساقطة تجمع مجموعة من الناس. معنا شيخنا الأخت خديجة من ليبيا، تفضل أخت خديجة.
أيوة
تفضل أخت خديجة، ما هو السؤال؟
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي. نرجو السؤال باختصار
عن تفسير الآية القرآنية.
نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيئا. طبق غار عظيمة معنى الحديث النبوي الشريف، إنما أخاف من الأئمة المضلين وما أراهم إلا أنتم أسأل الله ونعم الوكيل فيكم.
نعم. شيخنا وصلنا إلى سؤال الأخت سارة من ليبيا، تقول ما هو تفسير قول الله عز وجل إذا جاءكم إن جاءكم فاسق بنبأ، هي قرأتها إذا جاءكم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهل. شيخنا يعني الوقت الآن بقي تقريبا قرابة الثلاث دقائق ونصف.
نعم، هذه الآية نزلت لما يعني نقل بعض الصحابة خبرا وكان الناقل ليس بثقة، فالله عز وجل يوجه عباده ويؤدبهم ألا ينقلوا شيئا إلا بعد التثبت منه، إلا بأن تكون الشهادة عن رؤية بالعين وسماع بالأذن. قال سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإذا رأى الإنسان شيئا بعينيه فإنه يشهد بما رأى، وإذا سمع شيئا بأذنه فإنه يشهد بما سمع، وإذا علم شيئا من كتاب الله أو سنة رسوله فإنه يخبر بما علم من الكتاب والسنة.
نعم.
وأود أن يعني أشير إشارة إلى أن من رضي عمل إنسان حشر معه. نعم. إذا علم أن فلانا يعتدي على الأعراض وتمنى نعم. أن يكون معه أو ناصره ولو بكلمة فإنه يكون معه يوم القيامة. نعم. إذا وقف الإنسان مع ظالم مستبد على مع قاتل، جاء في بعض الآثار من أعان على قتل أخيه بشطر كلمة لقي الله عز وجل وهو آيس أو وهو محشور مع القاتل الذي قتل. وورد في الحديث أيضا أن القاتل يوم القيامة يأتي وقد أخذ برقبته المقتول فيقول ربي سل هذا فيما قتلني، فالاعتداء على الأرواح والاستهانة بذلك والتسرع في اتخاذ مثل هذه القرارات لا شك أنه يخالف المصلحة الشرعية ويخالف السياسة الشرعية. والواجب على الراعي أن يكون كما قال الله تعالى عن نبيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين ماذا رؤوف رحيم. أما أن تسلط الآلة الحربية الثقيلة الجوية والأرضية على النساء والأطفال والشيوخ والعجزة فهذا في الحقيقة أمر للأسف الشديد صار يتندر به الكفرة على ديار الإسلام، ويقولون كما سمعنا من بعضهم يقولون لو كان في الإسلام خير، لو كان في دين الإسلام صلاح لما فعل أهل الإسلام بعضهم ببعض ما نراه في أجهزة الإعلام.
لا شك
ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أسف يعني ما نشاهده حتى من اتصالات معنا في هذا البرنامج من إعانة لبعض الظلمة والتسويف يعني التسويغ لأفعالهم، هذا لا شك ما ذكرت. نعم. شيخنا يعني وقت داهمنا، ولكن باختصار شديد الأخت أم خالد سألت يعني نفس السؤال الذي قيل قبل قليل من أخت نازية، تقول هي حامل بشهور الأولى ونفسيتي تعبانة جدا.
نقول هو الأصل الحفاظ على النطفة والحفاظ على الحمل إلا إذا وجد المرض أو وجد السبب الذي يسوغ يعني إسقاط الجنين ككثرة العيال وعدم القدرة على التربية.
هذا قبل النفخ شيخنا.
إن هذا إذا كان قبل نفخ الروح. تمام الأربعة شهور.
نعم. فإنه بعد أربعة شهور الأمر شيخنا.
نعم. بعد الأربعة شهور لا يحل.
لا نعم. شيخنا والأخت خديجة يعني تسأل سؤال يعني الله أعلم بمرادها، تقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين.
نعم سبق الكلام على هذا. نعم. وأنه نعم. لا يجوز المسلم أن يوالي الكافر بأن يتخذه حبيبا وقريبا ونصيرا دون إخوانه المؤمنين الصالحين المتقين.
نعم. شيخنا يعني استمتعنا اليوم بالإجابات المسددة المباركة الموفقة. في ختام هذا البرنامج لا يسعني إلا أن أشكرك على هذه الإجابات وعلى هذا الصبر والتحمل وسعة الصدر، خصوصا من بعض الأخوة المتصلين يعني أسئلتهم يعني فيها بعض
الله لنا ولهم الهداية
بعض الأمور التي يعني بها بعض الملامح من قريب أو بعيد. للدعوة لبعض الرؤساء وبعض، فنسأل الله عز وجل لنا ولهم العافية. في ختام هذا البرنامج الأخوة لا يسعني كذلك إلا أن أشكركم على حسن استماعكم وإنصاتكم، وإلى لقاء آخر بإذن الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.